لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في استبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولازال الكلام مستمر في ظل هذه القضية في استبيان شروط لا إله إلا الله. وقد انتهى بنا الكلام في بيان شرط العلم، ثم شرعت في بيان شرط اليقين، وقد ذكرت في المرة السابقة ما يتعلق بمعنى اليقين وحقيقته، وأنه المقرب للغيب حتى يكون كالواقع عند المؤمن. فالمؤمن لابد أن يكون على يقين من ربه وعلى يقين من كل ما دلت عليه لا إله إلا الله، بحيث بلا يقين لا دين، بلا يقين لا دين. بمعنى إذا فقد المؤمن أو العبد اليقين صار الدين كلام وترهات وخزعبلات وأمور لا يصدقها عقل. قل ما قل، لأن الشيء الوحيد الذي ينزل الدين منزلته، الذي ينزل الدين منزلته ويجعل الدين دين، ويجعل القرآن قرآن، ويجعل الرسول رسول، الشيء الوحيد هو اليقين. لأن قد عرفنا أن اليقين هو استقرار العلم بعد استقصاء واستدلال، بحيث هو العلم الثاني. فالمعلوم عندما ينقل يسمى علم. فإذا ما استقصى العبد واستدل بكل ما يمكن من أدلة تتعلق بالقضية يسمى يقين. وهذا اليقين كما بينت في المرة السابقة يكون علم اليقين، ثم يكون عين اليقين، ثم يكون حق اليقين من باب التدرج في العلو. لكن تعال وانظر إلى دين بلا يقين. بمعنى إذا قيل لك أن القرآن كلام قد كتبه محمد صلى الله عليه وسلم أو أوحت له به الجن والشياطين، ما الذي يجعل لأن القرآن كلام رب العالمين وأنه هدى ونور وأنه الحق المبين الذي لا ريب فيه، ما الذي يجعل الفارق بين انه يبقى كلام وحي شياطين وبين انه قرآن كريم، قرآن مجيد، قرآن عظيم؟ الفارق، ما الذي يجعل هذا من ذاك؟ ان كان على المعلومة فالمعلومة هذه تصل وهذه تصل، او هذا يقال وهذا يقال. لكن عندما تكون المعلومة فيما يتعلق بقضية حقيقة القرآن ومكانته كمثال، فإن اليقين هو الشيء الوحيد الذي يجعل صاحب اليقين يجعل القرآن قرآن. بحيث إذا ما شكك فيه لا يشك، إذا ريب فيه لا يرتاب، هو يؤمن إيمانا جازما، إيمانا مستقر، إيمانا متوافق مع واقع المعلوم على حقيقته. ولذلك الشيء الوحيد الذي جاء فيه تكرار النهي عن الامتراء، تكرار النهي عن التشكك فيه مرات ومرات في القرآن، الوحيد في البقرة يقول الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، في آل عمران يقول الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، في الأنعام يقول إنه منزل من ربك فلا تكونن من الممترين، وفي غيرها يقول لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تكرار القضية وتكرار التنبيه ليس عبثا، بل لأن محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للتشكيك، لم يتعرض أحد للتشكيك مثلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع عليه اليهود بأحبرهم، والنصارى برهبانهم، والمشركون بانتسابهم لملة إبراهيم زورا وزعما، وكانوا يشككونه في كل ما يقول وكل ما ينزل عليه، لكن هو كان كالجبل الراسخ، كان إمام اليقين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتكرر عليه الأمر ويتكرر عليه التحذير والتنبيه بعدم المماراة. لماذا؟ لأنه حق، فلا تكونن من الممتد. طب لماذا لم يقل له إن ما جاءك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكن من المكذبين؟ وهو أنا جاني خبر، يبقى المقابل إن ما كذبوش. لكن انظر لماذا؟ لأن العبد قد يبدأ القضية بالإيمان وباليقين، ثم يتسرب إليه الريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم، وقف بقى مع عند ثم دي، وقف لوحدها كده، وقف جنبها كده نظرا وتلاوة وتدبرا وتفهيما. ثم تأتي للتراخي، وثم تأتي لواقع بعد واقع، لواقع بعد واقع. أتى محمد ثم أحمد. لو أنا قلت أتى محمد وأحمد بقى في احتمال المعية وفي احتمال عدم المعية، لكن عندما أقول أتى محمد ثم أحمد اختلفت الوقائع، مجيء محمد واقع ثم مجيء أحمد واقع، والذي أثبت ذلك هو وجود إيه؟ وجود ثم. هنا يقول الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان، وأن أصل أصول لا إله إلا الله وكل ما يتعلق بها من قضايا، وأنه إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه أرسل الرسل تترى، وأنه أنزل الكتب تباعا، بيّن فيها قضية واحدة وهي أنه إله وحده ولا رب سواه، وهو المستحق بأن يكون كذلك لأن ذلك هو كذلك. فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، قضية الإيمان اللي هي القضايا الإيمانية. ثم بمعنى أنهم عندما يؤمنون بالله، وقال الذين آمنوا بالله ورسوله أثبت لهم الإيمان، لكن المطلوب ليس مجرد الإيمان، بل لابد من اليقين، وأن يكون اليقين مستمر مع كل قضية علمية، حتى يكون العبد على بينة من ربه، وحتى يكون العبد راسخ. ولذلك سر وصف أهل العلم المهتدين بالرسوخ، الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، سر الوصف بالرسوخ هو التشبيه بالجبال، تشبيه بالجبال، بمعنى ان الراسخ ده تزقه شمال ما يجيش، تزقه يمين ما يجيش، تدفعه ما يدفعش. في ايه؟ في العلم، مش في حركة الجسد، في العلم. فلا يشك مع المشكك، ولا يرتاب مع المريب، ولا يهتز فيما آمن به. ولذلك هنا قال ثم لم يرتابوا. يعني ايه ثم؟ يعني لم تنتقل الوقائع من واقع لواقع. الواقع الاول هو ايه؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، ده واقع إيماني. ثم لا يكون هناك واقع آخر وهو خلافهم لهذا الإيمان، بحيث يتسرب إلى إيمانهم الذي ابتدأوا به الريب. وهذا يعني أن العبد يقول لك أنا كنت بصلي الفجر زمان، أنا كنت ملتحي وكنت برضو بقول الكلام بتاعك ده واتضحك عليا زي ما اتضحك عليك، أنا برضو كنت بقول لي بقى الله والإسلام والجهاد. يعني إذن هو بدأ آمنوا بالله ورسوله ثم ارتاب، دخل عليه الريب مش في وقت الإيمان، يعني مش آمن وهو مرتاب، لا ده اللي آمن وهو مرتاب بقى جاهز المنافقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت، من ثم ارتابت، هنا قال ثم لا ما فيش ريب، لكن هنا ايه هم المنافقون الذين من البداية مرتابين، من البداية مترددين، من البداية متشككين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أنا أريدك أن تفهم هذا الكلام حتى تعلم أن أزمتنا أزمة اليقين، أزمتنا أزمة عقيدة. خوار الأمة وتفاهتها واستباحة الكفار لها وقلة قيمتها في الكون مع كثرة العدد الذي بيّن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، نبوءة لا يخبر بذلك إلا نبي يوحى إليه، فصار ما أخبر به فصار دليل على نبوته، لأنه لا يخبر بالغيب القادم الذي يكون بعد مماته بقرون إلا من يوحى إليه، فكانت نبوءة. ما الذي أوصل الأمة لمثل ذلك؟ عدد ولا عدة ولا أموال ولا شيء من ذلك، العقيدة. فصارت الأمة خواء، وصار المؤمن كالمقور وكالنقير. عارف الحاجة المتأورة؟ نحن بقينا عم ننزل الحاجة المتأورة، كل واحد مننا صورة جسد يعجبك جسمه يعجبك شكله وهو مقور. صلبه فقد، وما هو صلبه؟ العقيدة. وما صلبها؟ هي نفس المكون الهام ده، صلبه اليقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله. الصبر شطر الإيمان. وشوف بقى الفهم ده العالي ودقة التفقه، دقة التفقه. الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله. طب لماذا الصبر شطر الإيمان؟ هذا الحديث بين أن الإسلام والدين تكاليف وعقائد. تكاليف جت فين؟ تكاليف فين؟ النص ده من كلام من إمام فهم، إمام من أئمة الصحابة، لأنه من علماء الصحابة رضي الله عنهم. الصبر يدل على التكاليف لأن التكاليف تحتاج إلى صبر، ونحن نعلم أن الصبر صبر على الطاعة وصبر على ترك المعصية وصبر على القدر. المهم أن الصبر معظمه صبر على التكاليف. فلان كان بيقيم الليل وبطل، قلة صبر. فلان كان بيحافظ على الصلاة جماعة في المسجد في الصف الأول وبطل، قلة صبر. فلان كان وكذا 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 وبطل، قلة صبر. فلما يقول الصبر شطر الإيمان، يبقى التكاليف شطر الإيمان واليقين الإيمان كله، بقية كلامه. قال ابن حجر وهذا يعني إنما عن ابن مسعود أن اليقين أصل الإيمان، أن اليقين أصل الإيمان. فإن العباد قد يقومون بالتكاليف وهم عن غير إيمان، ولذلك في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جاءت التكاليف مبنية على أصل العقيدة، آمنوا بالله ورسوله ثم رسخوا ولم يتسرب الريب، بل ثبتوا، وصار الدين في القلوب يزداد يوما بعد يوم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلما صاروا من أهل اليقين هانت عليهم التكاليف. ولذلك ذكر هنا أعظم التكاليف مشقة للنفس، وأعظم التكاليف ممانعة من النفس. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يجاهدون في سبيل الله فين الصلاة؟ فين الصيام؟ فين الزكاة؟ فين الحج؟ فين بر الوالدين؟ فين كل هذه الأشياء يمكن أن تبذلها النفس، ولكن الذي لا تبذل النفس إلا بمشقة وقوة يقين هو الجهاد. المهم هو أن تعلم أن العبد قد يبتدئ الإيمان يقول لك فلان التزم، فلان كان متحلل وكان ينتقل من معصية إلى معصية والتزم يعني آمن، وبعدين بعد سنة اتنين أو أكثر أو أقل فلان رجع، هو لما آمن آمن ولكن ارتاب، ضعف اليقين في قلبه، فلم يعد يرى صلاة الفجر أنها أكبر الأبواب المدخلة في ذمة الله والمخرجة من النفاق. صاحب اليقين يرى أن كل وعد رباني حق، كأنه بيقبض، كأنه بيستلم. لما يقال له أن الجهاد يورث الشهادة وأن الشهادة تورث الجنة وأن كأنه بيقبض، يتحسس هذه الأمور ويتلمسها كما لو كانت محسوسة. وقلت بينت في المقال السابق أن الجزء المفصلي الذي ينقل الغيب إلى الشهادة هو اليقين، الأمر الوحيد الذي ينقل الغيب إلى الشهادة. الأمة صارت تعبد الدرهم والدينار إلا من رحم الله، الأمة صارت تعبد الطواغيت وتخاف منهم على أرزاقهم وعلى حياتهم وعلى نفعهم وضرهم، كأنهم آلهة يملكون النفع والضر والحياة والإماتة. لماذا؟ لأنها فقدت صلب المعتقد، فقدت. فأزمتنا الحقيقية عنوانها العام أزمة عقيدة، وعنوانها الخاص الدقيق أزمة يقين، لأن باليقين تتسابق النفوس إلى أشق التكاليف. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، يتسابق، مش كله يديله ظهره أو يتخنس أو يديله جنبه، لا يتسابق، وهو يعلم تماما أن الذهاب إلى القوم والسقوط فيهم إذا اشتم القوم رائحته على أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم ينهوه. لكن هو باليقين رأى أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكأنه أخذ العقد مختوم أنه في الجنة. لم يكن ليرى ذلك ولم يكن ليؤمن بذلك إلا باليقين، إلا باليقين. هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه السلام، هي ورضيع، رضيع ما فيش مخلوق أضعف من الرضيع، مش طفل ومش بيكبشي مش بياكل، رضيع، وترك معها بعض التمر وبعض الماء. وهي لما أراد أن يتركهم ومشى صارت خلفه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ وهو لا يجيبها ثلاث مرات حتى قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. هذه لغة يقين، هذه لغة يقين. من أين لن يضيعنا؟ ده انت بعت شوية تمر أسبوع، ولا لو كلت كل يوم وحداية هينتهوا، وشوية المية يتشربوا، وصحراء غير ذي زرع. ولكن هي علمت أن هذا الأمر إن جاء من عند من يملك وعند من بيده الأمر وعند من بيده الخير فلن يضيعنا، وكأنها رأت أنها عندما تحتاج ستجد. بماذا؟ بماذا؟ بأن هناك جهات، وأن هناك سلطات، وأن هناك من سيأتيها. أبدا، باليقين في الله. حتى دايما يكتبوا كده على اليفط ويعملوا لوحات يقيني بالله، هذه جملة عظيمة جدا، بحيث ان انت يقيني دي قف عند كلمة يقيني. المهم هو ان تعلم ان اليقين هو الأمر المفصلي الذي يقرب الغيب، وأن الأزمة الحقيقية في الأمة التي جعلت الأمة جسائية لا قيمة لها، ما بين شاط مشط مغالم في فكره، وما بين خامل، وما بين دعوته قائمة على تعبيد الناس للطواغيت، وما بين متصوف متنسك عبد للقبور مقيم للبدع عنده الاحتفال بالمولد اعظم من ركن الحج من كثرة الانتماء البدعي في مسلكه. وهكذا الامة يعني بقت سلطة فيها البقدونس وفيها الخيار وفيها الطماطم وفيها. لماذا لم تكن هذه الامة على ما كان عليه الصحابة؟ هل لان الصحابة كانوا اجسادا اقوى او اطول او اكثر عدد؟ لا، ولكن لان الصحابة كان عندهم سر القضية وهو اليقين، فصاروا اصحاب معتقد بصلبه بجوهره مش مجرد كلام. احنا بندرس عقيدة بندرس وبنحفظ الكتب، والاخ ده حافظ الكتاب، والاخ ده حافظ الكتاب، والاخ ده سمع الشرايط، والاخ ده حضر الدروس كلها، والاخ ده حضر الدورة في العقيدة. عبارة عن ايه؟ شوية محفوظات، شوية انشا، توحيد الربوبية، توحيد الالهية، توحيد الاسماء والصفات، واما الاسماء والصفات فالاسماء كذا والصفات كذا، واما الافعال فتنقسم الى كذا، انشا. هل تولد عندك من اليقين الذي يجعلك تؤمن بانه اذا وعد الله فان وعده حق؟ هل عندك من اليقين من ان الله سبحانه وتعالى قال يظهره على الدين كله في انه سيظهر هذا الدين، وانه لا ينبغي ان يصيبك احباط مهما كنت مغلوب؟ هل عندك من اليقين ما يجعلك تؤمن بان الرزق الذي طردت من العمل او طردت من الوظيفة او اغلق الدكان ان الرزق لا ينقطع وان الرزاق هو الله عز وجل ذو القوة المتين؟ هل هناك يقين بداخلك بذلك، ولا انت تتحدث به انشا؟ يقول العبد ان الله هو الرزاق، ومع ذلك يتمزع بطنه، يتمزع قلبه لفقده لوظيفته، وكانه الرزاق اللي هو بيرى رزاق غير الله قد قطع رزقه. ولو كان عنده اليقين ما اهتز. ليه ده بيبكي وليه ده بيحزنان وليه ده بيفرحوا القرش ما بيفرحوش طاعة؟ ليه ما عندناش يقين ان الجنة هي أثمن ما يمكن، هي أثمن ما يتمناه عبد، وأنها لا توازى ولا تقارن بشيء من نعيم الدنيا ولو اجتمع، بحيث أنه لما تصيبه الأمراض والأوجاع والأسقام والظلم والابتلاء والاعتقال والأسر والضرب، لما يصيبه أي شيء يبقى واضع الجنة أمامه عن يقين يحركه ذلك. هل موجود؟ هذا هو السر، هذا هو القضية التي ينبغي أن نهتم بها ونسأل أنفسنا ونبحث عن في وجداننا وصميم قلوبنا، هل عندنا من اليقين؟ هل إيماننا بأن القرآن فيه أمر الأولين والآخرين وفيه مراد الله عز وجل من الخلق أجمعين وأنه لا سبيل للهداية إلا فيه، هل هذا موجود كيقين، بحيث أنك بدل ما تعامل مع القرآن على أنه تلاوة وإجازة وأحرف وأصوات وضبط، إنما تتعامل معه كمعين نور، معين النور تغترف منه الهداية ولا سبيل، يقين بأنه لا سبيل لاقتراف الهداية إلا من معين النور الذي هو القرآن. أزمتنا الحقيقية أزمة يقين، صرنا ألعوبة، ممكن جدا يطلع علينا واحد يشككنا فيما لا يشك فيه أبدا، وبينت ذلك في المقال السابق. ينبغي أن تكون على بينة وعلى يقين من دينك في كل ما يتعلق بالدين أكثر من يقينك بأن أباك هو ذلك الرجل الذي في بيتك، وأن أمك هي تلك المرأة التي في البيت. قد تقبل التشكيك فأن أمك أمك وأن أباك أباك، قد تقبل التشكيك ولا تقبل التشكيك في القرآن ولا في السنة، لكن هل تتخيل ان يطلع واحد يتكلم في القرآن ويشكك فيه وانت تاخذ هذا، وعشان انت من المحسنين تروح تسأل شيخ وصار الكلام ده؟ اذا انت ارتبت، اذا انت ما عندكش يقين، لانه لو كنت ذو يقين اول ما تسمع المريب فيما لا يريب فيه تبصق عليه وتسبه وتلعنه وتقول عليك لعائن الله، قبحك الله دنيا واخره، جعلك الله من الاشقياء. ليه؟ لانه ده بيلعب ثوابت الثوابت. النهارده بقت الثوابت كلها بتتفك، كلها بتعمل لها صيانه، كل الثوابت، القران والسنه والبخاري ومسلم والصحابه وعدالتهم، كله بيتفك وتعمل له صيانه. خطاب جديد للدين، ينبغي يكون في خطاب جديد للدين. تقعد تقول زمن الصحابة وزمن الصحابة وأمة الصحابة وأمة الصحابة ودينهم وعقيدتهم وجهادهم وفتوحاتهم، انت بتتكلم في ايه؟ الكلام ده لازم يتغير، لازم يتفك وتعمل له صيانة، تعمل له إعادة تركيب. فلما فكت وعرض علينا المتغير، ولأننا بغير ذي يقين إلا من رحم الله، قبلنا ذلك وتريبنا وصرنا نبحث عن مجيب لهذه الشبهات. القرآن كلام الله ولا لا؟ من عند الله ولا لا؟ الهدى والنور ولا لا؟ هو الحق المبين ولا لا؟ جعله الله عز وجل المعجزة الباقية الباهرة العالية السامقة على مدار إلى أن تقوم الساعة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين ولا لا؟ لما احنا نكون عندنا سؤال في اختيار في تردد، أي أمر يكون عندك في اختيارين فأنت شاك، أنت شاك بلا، لأن الشك هو التردد بين أمرين، الشك هو التردد بين أمرين، فهم في ريبهم يترددون. المنافق بيبقى عنده حتة إيمان وعنده حتة تكذيب، فيبقى يقول لك ايه وصعب يمكن يكون الكلام ده، لا 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 كلام ما ينفعش يا عم، ما تشوف الامم شوف امريكا عامله ازاي وشوف اوروبا عامله ازاي. فتلاقي مره يبص للحته الصدق وبعدين سرعان ما تنطفئ بعد اذ انارها الله في قلبه، ويبدا يبص للحته الكذب يتردد. المؤمن راسخ راسخ، وكلما شكك ثبت يقينه. عارف انت الجواهر الذهب المعادن النفيسة كل ما تلمعها كل ما تحكها تزداد لمعان، كل ما تحكها تزداد لمعان. حتى الناس اللي بيبيعوا الحاجات دي ويشتغلوا فيها تلاقيه ماسك فوط معينة كده خاصة، وكل شوية عمال يمسح ويدعك فيهم ويعمل فيهم على اساس تزداد بريقا. كذلك المؤمن جوهرة اليقين في قلبه كلما تعرضت للمسح والحك كلما لمعت كلما بانت وظهرت. لما قيل لأبي بكر، وقد ذكرت هذا في المرة السابقة، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس، هم في الحجاز وبيت المقدس مع الدواب ده لو راحوا يعني، ورجع في نفس الليلة، فأبو بكر ما قالش يا جماعة بس معلش الكلام ده ما يتعقلش، اصبروا بس اشوف ايه الحكاية، مش معقول الكلام ده، لا لا ابدا، اتحك اليقين لمع، قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال، من هو اللي قال؟ الذي نؤمن بانه رسول لا يكذب ولا يخون ولا يغير ولا يبدل، بل يبلغ ما اتاه من ربه ولا يقول الا الصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به. هو يعلم ذلك، هو متيقن من ذلك أبو بكر. فلما يقال له ذلك، رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يده تمرات وعلى عتبات قتال، قتال شغال، وفي يده 3-4 تمرات يأكلهم، يقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت فقتلت أين أكون؟ قال تكون في الجنة. فقال والله إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، وأطرحها ودخل في القتال وقتل. لكن ما الذي بعثه لا ينتظر حتى أكل التمرات؟ اليقين الذي يقوله له الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، الذي يقوله له الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. ما الذي يجعل هذه المقامات؟ احنا بنسمع الكلام ده كأنه ألف ليلة وليلة حواليت بعد النوم، مش قبل النوم، بعد ما تنام خالص 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 يحكوا لك الحدوتة، لأنها حاجة احنا منين زي كده؟ لا، هذا كلام حق، وهذا هو طريق الفلاح، وهذا هو الذي يكتبك في الذين سعدوا ويخرجك من الذين شقوا. قد تكون صاحب ذنوب، حتى لو كنت صاحب كبائر دون كفر او شرك، ان شاء الله عذبك وان شاء غفر لك، اسال ان يغفر لي ولكم، تنبه. حتى لو كنت صاحب ذنوب، المهم هو ان تكون على ايمان. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا. فهذا هو السر الذي جعل القرآن يأتي فيه التنبيه على عدم الامتراء. أكثر من موطن في القرآن فيه فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين. ولماذا لم يقل فكن من اليقين، فكن من أهل اليقين، ولكن قال فلا تكونن من الممترين؟ لأن اليقين يبتدئ عند نفي الريب. أول درجات اليقين، أول درجة اللي هو حركة العداد، عداد اليقين، لا يطالب أن يكون 100 ولا 90، بل مجرد أن يقرأ العداد باليقين. طب القراءة دي تبدأ إمتى؟ عندما ينتفي الريب، عندما ينتفي الريب. ولذلك جاءت النصوص الدالة على شرط اليقين، إما ببيان اليقين، بذكر اليقين، أو بذكر عدم الشك، أو بذكر عدم الشك. يقول الله تعالى في الآيات التي ذكرتها كلها فيها نفي الريب والبعد عن الريب، ويقول أيضا سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل أرى إبراهيم من الآيات الكونية وسنة الدنيا. لماذا؟ حتى تجتمع هذه الآيات بمجموع دلالتها فتورس إبراهيم اليقين. قال أهل العلم لما قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال له رب أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت. إذن لا ريب، آمنت. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء أراد إبراهيم أن ينتقل من مرحلة العلم إلى علم اليقين، ثم من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين، وهو أن يشاهد الحقيقة المتيقن منها عينا. فلذلك أذن الله له أن يأخذ 4 من الطير إلى آخر ما ذكر في القرآن. فهنا ذكر أن المراد هو أن يكون العبد من الموقنين، وإمامهم في ذلك إبراهيم عليه السلام. وفي عموم الآيات فلا تكونن من الممترين، لأن انتفاء الريب في القلوب هو أول درجات دخول اليقين. وهذا سيتجلى في بيان السنة التي دلت على هذه القضية بجلاء، وهذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمما دل على شرط اليقين في القرآن ما ذكرت من الآيات وغيرها كثير، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فضلا عمن يتبعه بألا يكون في أي مما أنزله الله تعالى من الممترين، وأنه سبحانه وتعالى إنما يري الآيات ويدلل من كتابه أو سنته الكونية أو سنته الشرعية ما يرث العبد اليقين. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا ما يدل على اشتراط اليقين. ففي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما، انظر غير شاك فيهما، هنا التعبير بغير شاك بنفي الشك. وأنا قلت لك أن الدلالة الشرعية المتعلقة باليقين جاءت إما بذكر اليقين والاستيقان وما شابه، وإما بذكر نفي الشك، لأن نفي الشك هو أول درجات اليقين. إذا أنت في قضية إيمانية أو أي قضية منفي عنك الشك فيها فأنت على يقين منها. هنا قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا الحديث واضح بالسياق والدلالة والسياق اللغوي واضح في اشتراط ماذا؟ اشتراط اليقين. لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، تنبه. وأيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة، أيضا حديث طويل في قصة طويلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما دخل عليه الحائط وليس لم يجد له باب إلا جدول يمر من أسفله، قال فائترزت كما يأترز الذئب ودخلت منه، فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسهم وتركهم، ثم طال عليهم تركه إياهم، فكان أسرع الناس طلبا له أبو هريرة رضي الله عنه، فذهب فلم يجد إلا حائط، حديقة يعني سور، حديقة مسورة، فلم يجد لها فيها باب إلا جدول ممر مائي في أسفله، فدخل منه. فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة خذن علي هاتين، خذن علي هاتين، فمن وجدت غير خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، تنبه، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. هنا قال مستيقنا بها قلبه، وهناك في من طريق من حديث أبي هريرة أيضا غير شاك فيهما. فهذا استعمال الكتاب والسنة في التدليل على قضية اليقين، إما بنفي الشك وإما بوصف الاستيقان. في الحديث الأول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما، غير شك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وفي الحديث الآخر من لقيت خلف هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا يعني ماذا؟ يعني أن العبد ينبغي أن ينظر إلى ما في قلبه فيما يتعلق بالعمومات والخصوصات. أما العمومات هو من ربك وما دينك وما الدين الذي تدين به، وهذه هي الأسئلة العظام التي ينبغي أن يجمع العبد لها جوابا، لأنه أول ما يدخل قبره سيسأل عن هذه الأسئلة. من ربك؟ لن يجيب إلا من كان متيقنا في الدنيا أن ربه الله، ونسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل اليقين. وسيسأل ما دينك؟ ولن يجيب بأن دينه الإسلام إلا أصحاب اليقين. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لن يجيب بأنه محمد رسول الله أرسله الله للناس كافة، للثقلين إنسهم وجنهم، وأنه خاتم المرسلين. لن يجيب بذلك إلا من أصحاب اليقين، وإلا فإجابة غيرهم كما جاءت في النصوص كثيرة طويلة أن من الناس من يجيب يقول ها ها من باب الذهول عندما يسأل، لم يكن من أصحاب اليقين، وكان يدور مع المسلمين حيث داروا، وكان يقول ما يقولون بالتقليد، بل منهم من استنكر على المسلمين قولهم، بل منهم من تتبع المسلمين واضطهدهم لأنهم يقولون بقول المسلمين، وكلهم سيدخل القبر وكلهم سيسأل. ولا تظن أن السؤال كما أسألك الآن لو سألتك أو سألتني أنت، أنت يمكن أن تسألني من ربك، أقول لك الله الواحد الأحد، وما دينك الإسلام، وما الرجل الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله القرشي الهاشمي، أجاوب معلومة. لكن لن تجيب في القبر إلا إذا كنت على يقين من هذه القضايا فينطق يقينك. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا. والذين آمنوا جوهرها الذين تيقنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. من هم الظالمون؟ هم الذين فقدوا اليقين فصاروا أقرب إلى الشرك والكفر منهم للإيمان. فإذا أنت لابد أن تفهم، أنحن مطالبون أن ندوي أمتنا؟ فإن لم نستطع أن ندوي أمتنا ندوي أنفسنا. إذا قيل لك ده وباء وسيقتل كل من تعرض له، حاول بقدر الإمكان تنقذ ما استطعت أن تنقذه، أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. فإن عجزت يبقى لابد أن تنقذ نفسك. لا تقول أهلك مع الهالكين، أمرض مع المرضى، أموت مع الميتين. هل يمكن أن يكون هناك عاقل عنده أدنى قدر من مسكة عقل يقول ذلك؟ لا يتصور أبدا أن يكون ذلك. بل كل واحد يقول نفسي. الأنبياء يوم القيامة سيقول كل واحد منهم نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته يوم العرض عليه. كل الأنبياء سيقولون نفسي. أنت أيضا ينبغي أن تقول نفسي، ما دمت لا تستطيع لغيرك شيء وهو أن تنجو بنفسك. ولا نجاة إلا إذا حققت شرائط وشروط لا إله إلا الله. أنت بلا إله إلا الله مسلم، وهذه قضية قد مل السامعون من سماعها مني. ولكن القضية الحقيقية ليست أن أحكم عليك وتحكم علي، أنت مسلم، لكن القضية هي أن تنتفع يوم القيامة، القضية أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. هذا هو الفوز. أنت تريد أن تكون من الفائزين، لا تريد أن تكون من الهالكين. والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتنبه وتدبر، أنت مطالب بأن تكون صاحب يقين. ولابد أن تعلم أن اليقين هو أصل الشروط كلها. العلم إمام الشروط، لأن العلم اليقين يحتاج إلى علم. والإخلاص الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في المقالات القادمة يحتاج إلى علم، والصدق والقبول والانقياد والمحبة كلها تحتاج إلى علم. فإمام الشروط هو العلم، وأصل الشروط هو اليقين. إذا قيل لك أخلص لله دينك، لن يكون ذلك إلا إذا كنت صاحب يقين بأنه واحد أحد لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا شبيه. إذا انعقد اليقين في قلبك بوحدانيته حملك ذلك على الإخلاص له، بحيث لا تؤدي مما لا يصح إلا له، لا تؤديه إلا له، لأنك بداخلك وفي عمقك وفي جذر قلبك يقين بأنه واحد أحد. فلا يمكن أن تدعو غيره، ولا يمكن أن تسأل غيره، ولا تحب غيره ولا ترجو غيره ولا تخاف من غيره. لا يمكن. اليقين سيمسك بقفاك ويوجه عقلك ووجدانك له وحده، عبادتك له وحده. الإخلاص بهذا المعنى المجمل لا يمكن يكون ولا يمكن يتحقق بغير يقين، لا يمكن. لكن إذا ارتبت أو حتى لم ترتاب، ضعف يقينك وتبلد حسك، تجد نفسك بسهولة يقول لك أنا البنت المريضة أو البنت كل ما يجي لها واحد يمشي، يقول له على فكرة في راجل قسيس بيعالج، وتروح ويحط الصليب على دماغها ويطرد عليها الشياطين الخبيثة. يعني انت توديه للشياطين الأخبث عشان يمشي ماشي الشياطين الخبيثة؟ لكن لماذا يحمله؟ ما الذي يحمله إلى ذلك؟ أو ما الذي يجره إلى ذلك؟ أو ما الذي يميل به إلى ذلك؟ ضعف يقينه أو قلته أو انعدامه بأن النفع والضر بيد الله وحده، وأنه لا يلتمس إلا منه ولا يلتمس إلا بالطرق التي شرعها. أنت تريد نفعا وتريد دفع ضر، لا يملك النفع ولا دفع الضر إلا الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا ينبغي أن يطلب إلا منه وبالطريق الذي شرعه. لا تبتغى الوسيلة إلا إليه، ولا تكون الوسيلة إلا ما شرع. هذا كله ما الذي يحملك عليه؟ الذي يحملك عليه هو اليقين، اليقين بالقضايا وحقيقتها. أختم كلامي بأن أنصح نفسي وإياك، وأقول لك ما يتعلق بخلاصة هذا الكلام، أن تعلم أن الأزمة الحقيقية في النفس وفي الأمة هي اليقين. لو أننا تيقنا من الله ومن وعده ومن حق قوله ومن أمره ومن ما أعده للمؤمنين وأعده للمخالفين، لو أننا تيقنا من ذلك حق اليقين، لو أننا تيقنا من ذلك علم اليقين، لا أقول حق اليقين أقول علم اليقين، لو أننا كذلك والله لصرنا على الأرض ونحن نشاهد الجنة وأهلها ونشاهد النار وتضاغي من يتعذب فيها بناء على اليقين فيما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك إذا اجتمع اليقين في قلبك فيما يتعلق بما قاله ربنا وبما وعد به ربنا وبما أنذر به ربنا وبما حذر منه ربنا، سيكون الأمر بالنسبة لنا خطوط تميز لنا ما نسير عليه وما لا نسير. ثم تتقلب بنا الدنيا بمصائبها، وتتقلب الدنيا بشدائدها، أو تتقلب الدنيا بفتنها، والعبد المؤمن ثابت لا يهتز. ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف هو الطرف، ولذلك سمي طرف الكلمة حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير الدنيا ماشية حلوة اطمأن به، وإن أصابته فتنة، وهذه سنة الله في الخلق أن تصيب العباد الفتن، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فسنة الله في الخلق أنه ما من مخلوق إلا ويفتن، وليس من باب تعذيبه وليس من باب إضلاله، ولكن من باب فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه العلة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مع أن الله وصفه بأنه يعبده، ومن الناس من يعبد الله مش يشرك بالله، ولكن هذه العبادة ما لها؟ عن ضعف في كبا ورائها من يقين وإيمان. ولذلك قال ابن تيمية: إن من الناس من يكون عنده من الإيمان المجمل عن ضعف في يقين وغيره، إن مات عليه نفعه يوم القيامة، وإن ريب قبل ذلك ارتاب، وإن شك فيخسر. ولذلك العبد لا ينبغي أن يترك نفسه للفتنة أيبقى معها أم يهلك، بل ينبغي أن يتثبت بما خلق له. وأنت لك وظيفة لا تضيعها، ما تتحولش المرفوض، حافظ على وظيفتك. وما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يتقبلنا وإياكم في المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين، صن أعراضهم، واحفظ أبدانهم، وسلمهم من كل سوء يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم يا أكرم مسؤول وأرجى مدعو، أجب دعاءنا، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.